رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى زوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين من عذاب الله. فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، كان لنا حديث سابق في الجمعة قبل الماضية عن النفاق والمنافقين وعن صفاتهم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متفرقة. وقد أكثر الله عز وجل الحديث عن صفات المنافقين، وهذا دليل على أن أمر النفاق أمر خطير، وإلا لما كثر الحديث عنه. فإن كل قضية ذات أهمية يكون التركيز عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ما يقارب 30 صفة من صفات المنافقين، ذكرنا شيئا منها، ولعلنا نأتي على شيء آخر في هذه الخطبة. فكان مما ذكرناه فيما مضى أن من صفاتهم الكذب والفجور في الخصومة والكسل في العبادة. ومما نذكره في هذا المقام أن من صفات المنافقين التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قلة ذكر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم لربهم لا يكون عادة إلا مباهاة ورياء وسمعة. ولما يذكرون الله؟ لا يذكر الله إلا من أحب الله، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولهذا ومع الفارق الكبير، فإن العشاق والشعراء منهم يتفاخرون بهذه الصفة، كما قال أحدهم: أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. وقال الآخر: فما ذكر الأحباب إلا ذكرتها، ولا البخل إلا قلت سوف تجود. والخنساء رضي الله عنها الشاعرة المجيدة التي تعلق قلبها بأخيها صخر تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. فهي دائمة الذكر له. لما؟ لأن صخرا هذا كان له فضل عليها، وكان صاحب جميل وإحسان. فماذا نقول في حق من كل الجميل والإحسان منه تبارك وتعالى؟ ولهذا فالمؤمنون يداومون ذكر الله عز وجل،
ولا تفتر ألسنتهم من ذكر ربهم عز وجل، وذلك لأنهم أحبوا الله تبارك وتعالى فأكثروا من ذكره، يستوحشون من المجالس التي لا يذكر الله فيها، فإذا ذكر الله اشرعبت أعناقهم وأشرقت وجوههم لأنه ذكر محبوبهم تبارك وتعالى. أما المنافقون فقال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبين صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق أو أداء صلاة المنافق للعصر، وأنه لا يصليها إلا قرب غروب الشمس، يؤخرها عن وقتها. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قريبة من الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وصلاة العصر هي من أخص الصلوات التي يتمايز فيها المؤمن من المنافق، فالمنافقون تثقل عليهم صلاة العصر لأنها عادة يسبقها وقت نوم، ولكن المؤمنين يحرصون عليها أشد الحرص ولا يفرطون فيها، لأنهم يعلمون أن من فرط في صلاة العصر فقد عرض نفسه لعقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله، يعني خسارة كبيرة. ولهذا خصها الله من بين سائر الصلوات الخمس. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى على الصحيح من أقوال أهل العلم هي صلاة العصر، بل قد كان في القرآن مما يقرأ، كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم نسخ بعد ذلك قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذه الصلاة يؤخرها المنافقون عن وقتها، فلا يؤدونها إلا إذا كان وقت غروب الشمس. إذن فالمؤمن عباد الله يحرص على ذكر الله عز وجل، يحب أن يذكر ربه، يستمتع بذكر الله، لا يستوحش إذا كان لوحده. لما؟ لأنه يذكر ربه، ومن ذكر الله في خلوته ذكره الله في نفسه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أسأل الله أن يذكرني وإياكم في هذه الساعة في الملأ الأعلى عنده. وإذا ذكرك الله فماذا تظن من ربك؟ يذكرك بماذا؟ يقول لملائكته: انظروا لعبدي هذا، جلس يذكرني يطلب رحمتي ومغفرتي، فماذا تظنون بالكريم عز وجل إلا أن يغفر له وأن يرحمه؟ نسأل الله الكريم من واسع فضله. لهذا قيل عباد الله: من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. انظر لنفسك واسأل نفسك: هل أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل تحب أن يذكر ربك إذا كان في المجلس حضور ثم قام أحد الصالحين وقال: يا إخوان نريد أن نأخذ موعظة وتذكير، تفرح أو ينقبض قلبك؟ أنت أعلم بحالك. فإن كنت تحب ذكر الله فاعلم أنك على خير، وإن كانت الأخرى فراجع نفسك، فإن تلك علامة من علامات النفاق. فالله عز وجل وصف المؤمنين بأن قلوبهم تطمئن لذكر الله. أما المنافقون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هكذا الفرق بين المؤمنين والمنافقين. ويأتي هنا سؤال: ما هو ضابط الكثرة؟ كيف أعرف أنني ممن يذكر الله كثيرا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ذكر الله في الحل والترحال والإقامة والظعن، في الصحة والمرض، فقد ذكر الله كثيرا. يعني باختصار شديد، ذكر الله ليس له وقت محدد، ليس فقط في الصلاة أو بعيد الصلاة أو عند دخول المسجد، بل في كل وقت، كما قال الله عز وجل وأمرنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول عبيد بن عمير رحمه الله وهو من التابعين، يقول: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الذهب تجري بين يديه. تسبيحة واحدة بحمد الله عز وجل تسجل في صحيفة أعمالك خير من جبال تملكها من الذهب. وقال يحيى بن معاذ: يا غفول يا جهول، لو علمت لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى الله. الله أكبر. لو علمت بهذا والملائكة تشتغل في تسجيل كلماتك وتسبيحك وذكرك لربك وغيرك غافل وأنت اسمك يدوي في الملأ الأعلى والأقلام تعمل جاهدة ليل نهار والملائكة يكتبون، هنيئا لك والله إن كنت ممن يذكر الله تبارك وتعالى. طلب رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذكر هو الغنيمة الباردة، أمر يسير لا مال تدفعه ولا جهد تبذله، إنما هو تحريك لشفتيك مع استشعار لما تقول، فنل بذلك نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. عباد الله، من صفات المنافقين أيضا لمز الصالحين والسخرية منهم ومن عبادتهم. همهم الأكبر هؤلاء الأخيار، هؤلاء الصالحون دعاة الحق، هي قضيتهم وشغلهم الشاغل. همهم ماذا قالوا، يتتبعون عثراتهم، إن وجدوا زلة التي لا يخلو منها بشر كبروها وضخموها وأعادوا فيها القول وأبدوا، وإن رأوا حسنة غضوا الطرف عنها أو أولوها بأن هذا الذي فعلها إنما فعلها رياء أو لمقصد وغرض، يؤولون أفعال الصالحين وكلماتهم يحملونها على غير المحمل الذي يجب أن تحمل عليه. ولهذا أنزل الله فيهم هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة الكرام في غزوة العسرة على البذل والصدقة والنفقة في سبيل الله، فتسابق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل بما يستطيع، فكان الفقير الذي لا يجد إلا الشيء اليسير يأتي به، فربما جاء بقبضة من تمر أو شعير لا يملك غيرها، فلمزه المنافقون وقالوا: إن الله غني عن صدقة هذا. وإن جاء صاحب جدة ومال فأنفق كما فعل عبد الرحمن بن عوف أو عثمان بن عفان الذي صب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 40,000 دينار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ ماذا قال المنافقون؟ هل حمدوه على فعلته؟ قالوا: هذا ما فعلها إلا رياء وسمعة. يتحكمون في القلوب ويعرفون المقاصد والنيات، لا يحملون المسلمين على حسن الظن. إذن الصالحون هم هدفهم الأكبر، يغتابونهم، يفرون في أعراضهم، يتتبعون عوراتهم، لا يسترون زلة رأوها بل يفشونها ويشيعونها وينشرونها، وخاصة عبر هذه الوسائل التي تبلغ البعيد قبل القريب. حذر صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتصفين بهذه الصفة القبيحة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء عند أبي داود: وقد رفع صوته صلى الله عليه وسلم وأعلاه فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحلة. إنك تعادي أولياء الله، إنك تتبع عورات الصالحين والدعاة إلى الله، فويل لك. يقول الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مسكين ذلك الذي جعل الصالحين هدفه، مسكين ذلك الذي ليس له هم إلا محاربة أهل الخير والصلاح، نسي أنه قد أبرز سلاحه ليحارب الله تبارك وتعالى. ومن كان الله خصمه خصمه وأذله ولو بعد حين، هذه سنة الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله لا يترك أولياءه، الله لا يخذل الصالحين. كيف يخذل الله من نصره؟ وكيف ينسى الله من ذكره؟ لا، والذي لا إله غيره فهو سبحانه يدافع عن الصالحين لأنهم تعلقوا به وتوكلوا عليه، ومن توكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، الله أقوى من كل قوة، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه وإن كان في جوف رحله وإن كان في جوف بيته. جاء رجل أو رأى أحد السلف رجلا يغتاب الناس، فسأله وقال له: هل قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الفرس؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الديلم؟ قال: لا. قال: سلم منك الروم والفرس والديلم ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما أهل السوء فهم في سلامة منه، لا يتعرض لهم ولا يتكلم عليهم ولا ينكر عليهم، بل هو قد سلط سيفه وصوب سهامه على الصالحين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن صفات المنافقين عباد الله كثرة الحلف، يحلف على كل صغيرة وكبيرة، ليس أمر الله معظما على لسانه. ولهذا فقد نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتصف بهذه الصفة، فقال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف. ونهانا فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وإن كان لها تفسير عند بعض المفسرين يختلف عن هذا المعنى الظاهر. فالمؤمن يحفظ يمينه، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين دليل على تعظيم الله عز وجل، أما الاستخفاف باليمين وإلقائها عبثا ولغوا فليس من صفات المؤمنين، فما بالك بمن يحلف على زور وكذب، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن وجود اليمين الغموس الكذب ليس أثرها على الشخص فقط بل على المجتمع كله، قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني تصيب المجتمع كاملا بالبلاء بالقحط بالمصائب بالكوارث، وذلك لأن تلك اليمين يمين فاجرة، واليمين الفاجرة كبيرة من كبائر الذنوب. وكم من تاجر وبائع نفق سلعته بيمين كاذبة، اشتريتها بكذا ويقسم أنها دخلت عليه بهذه القيمة ويحلف من أجل لعاعة من الدنيا، اشترى بيمينه لعاعة من الدنيا وباع الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. فهذه ليست من صفات المؤمنين. فاحفظوا أيمانكم واحفظوا ألسنتكم مما يسخط ربكم عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجيرني وإياكم من النفاق والمنافقين، وأن يحفظ علينا أعراضنا وأموالنا وديننا وعقيدتنا وأمننا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك عباد الله، من جملة صفات المنافقين اعتراضهم على قدر الله عز وجل فيما كتب. فإن حصلت مصيبة مثلا في نفس أحدهم أو في من حوله بدأ التذمر والتسخط على أمر الله عز وجل، وكأن هذا ليس شيئا قد قدره الله وكتبه. حصل هذا واتضح بصورة جلية في صفات المنافقين بعد غزوة أحد، تلك الغزوة التي استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ابتداء بين الخروج لملاقاة العدو أو البقاء في المدينة، فأشار عليه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر بالبقاء في المدينة والتترس بها ومقاتلة المشركين إذا دخلوا عليه، وكان قد وافق أبا بكر وعمر في هذا الرأي عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم النفاق ومن معه، لكن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الشباب منهم قالوا: يا رسول الله لما نبقى في المدينة؟ هل نحن جبناء؟ بل نخرج إليهم يا رسول الله ونقاتلهم. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي أخيرا، وخرج صلى الله عليه وسلم لملاقاة العدو، وحصل ما حصل وما تعلمون، هزم المسلمون وقتل منهم 70 من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلمون من البلاء، وكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا حدث بعد هذه الغزوة. ماذا قال المؤمنون وماذا قال المنافقون؟ أما المؤمنون فقد سلموا أمرهم لربهم ورضوا بما قسم الله، وعلموا أن ذلك كله من أمر الله وتقديره، ولله حكمة في كل ما يقدر. أما أولئك المنافقون فماذا قالوا؟ قال الله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله عز وجل لهؤلاء المنافقين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن ما هو المنهج الصحيح حين يحدث قدر الله عز وجل؟ المنهج ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول عمر رضي الله عنه: والله ما أبالي مطية الفقر ركبت أم مطية الغنى، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤمن راض بقضاء الله وقدره، المؤمن مستسلم لقضاء الله وقدره. نعم، المؤمن يعلم أن كل شيء يحدث بعلم الله، العلم القديم الأزلي الذي ليس له ابتداء، يعلم الله ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لأنه الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن صفات المنافقين عباد الله التشكيك والتكذيب لموعود الله عز وجل. الله يخبر فيشك هذا المنافق، أيعقل أنه سيكون كذا؟ الله وعد أنه سينصر رسله وأولياءه وإن جندنا لهم الغالبون، والمنافقون يقولون بلسان الحال أو لسان المقال تصريحا أو تلميحا: هيهات هيهات. أين نحن من واقع هذه القوى الدولية الكبرى؟ نحن ضعفاء، ما نملك شيئا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا كلام المنافقين في غزوة الخندق، الغزوة التي تعرض فيها المسلمون لبلاء عظيم. إذ جاءوكم من فوقكم، أي الأعداء، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الغزوة التي بلغ فيها الخوف مبلغا عظيما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث الأمل والفأل في نفوس أصحابه ويقول: بشرت بمفاتيح أو بفتح بلاد كسرى، ثم يقول بعدها: بشرت بفتح بلاد قيصر، ويقول في الثالثة: بشرت بفتح صنعاء وبلاد اليمن. يعني أقوى ثلاث دول في ذلك الوقت كلها ستكون في حكم الإسلام وحكم المسلمين. والمنافقون ينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون ويغمز بعضهم لبعض، ويقول أحدهم: أحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته من الخوف، ومحمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا والله، ليس بغرور. ألم يمكن لهذه الأمة في خلال أقل من 25 عاما حتى أصبح المسلمون سادة الدنيا كلها، وذلت لهم الأكاسرة والقياصرة، ودخلوا تلك البلاد وفتحوها بأمر الله وبموعوده، فهو الذي لا يخلف الميعاد. فلا يأس من نصر الله حتى ولو اشتدت الكروب وعظم البلاء واشتدت وطأة الفساد والمفسدين والظالمين، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل للمسلمين فرجا، لأنه سبحانه وتعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد، قادر على كل شيء. نسأل الله أن يعز دينه وأولياءه وينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. فهذا يوم الجمعة يوم مبارك، أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه فيه وفي ليلته، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، اللهم اجعلنا من أنصار دينه وسنته، وأمتنا عليها حتى نلقاك غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كن لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المجاهدين وجنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك وانصرهم على القوم الظالمين المعتدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم جنبه بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.